قال الشوكاني رحمه الله تعالى وياه: باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع. عقد الشيخ رحمه الله تعالى وياه هذا الباب للكلام على صلاة التطوع، والمقصود بالتطوع أي النفل، وإلا كل الصلوات هي طاعة لله عز وجل وقربة، لكن يقصد به التطوع أي النفل، وهي 40 قبل الظهر، و40 بعده، و40 قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. ذكر أولا الكلام عن السنن الرواتب، السنن الرواتب، والمقصود بالرواتب التي يداوم عليها إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة. نستعرض أولا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله في السنن الرواتب. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيتي وركعتين قبل صلاة الفجر. في رواية أخبرته حفصة لأنه لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت. أيضا في الصحيحين: وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ذكر أنه يصلي 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد فيه فضيلة خاصة، إنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عمر. في حديث أم حبيبة في صحيح مسلم تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية: بني له بيت في الجنة. في رواية أيضا لمسلم: من ثابر على 12 ركعة. فلما تقول من صلى لله في كل يوم يدل هذا على المداومة. في رواية مسلم لم تذكر رضي الله تعالى عنها محل هذه السنن، متى تكون قبل ومتى بعد، وهذه السنن 10 كحديث ابن عمر لا إشكال فيها، لكن في حديث أم حبيبة ركعتان، وهاتان الركعتان قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر. على هذا في حديث ابن عمر السنة الراتبة القبلية للظهر كم؟ ركعتان. وفي حديث أم حبيبة 4. ورد التفصيل في رواية الترمذي، لكن رواية الترمذي رسول الله ليست محفوظة. أيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر 4، أي يصلي قبل صلاة الظهر 4. فال4 قبل الظهر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي حديث أم حبيبة في مسلم. ركعتان بعد الظهر أيضا ثابتة في حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال: و4 بعده، قال 4 ركعات بعد الظهر. ما دليل ال4 التي بعد الظهر؟ دليلها حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. هذه رواية الترمذي. واللي يظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يصح، أن الحديث لا يصح، فأصل الحديث من صلى لله في كل يوم 12 ركعة، هذا أصل الحديث. أما ذكر 4 قبل الظهر حرمه الله عز وجل النار، ليظهر لي أن هذه الرواية لا تصح. فعلى هذا ذكر الأربع بعد الظهر لا تصح، إنما هي ركعتان بعد الظهر. لكن كما ذكرت قبل قليل في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الظهر، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد الجمعة فليصلي أربعة. من صلى بعد الجمعة أي سنة قرات فليصلي أربعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته بقوله صلاة أربع ركعات بعد الجمعة. فلو قال قائل أربع ركعات بعد الجمعة تقوي الوارد وإن كان الوارد ضعيف، هذا ليس ببعيد. لكن الذي يترجح لي والله أعلم والذي أفعله أني لا أصلي إلا ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد الظهر. فأربع قبل الظهر ثابتة، أربع بعدها أن يظهر لأنها ليست ثابتة، إنما هي ثابتة في جمعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقل عنه ركعتان وأربع، ركعتان وأربع، يقال أدنى الكمال ركعتان وأعلاها أربع قبل الظهر. الأربع التي قبل الظهر وردت فيها فضيلة خاصة مع بقية الركعات، وهي بني له بيت في الجنة. رأيت ثيبة الجمعة كما ذكرت ورد فيها ركعتان ووردت فيها أربع. بعض أهل العلم يقول إذا صلى في بيته صلى ركعتين بناء على حديث ابن عمر، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا، صلى أربعا. ولا أعرف لهذا التفريق أصل من السنة، وإن كان قال به من لا يأتي أبو عبد الرحمن مده ولا نصيفه، لكن يبقى طالب العلم، طالب العلم يبحث يجل أهل العلم ويقدرهم، وما نحن إلا ثمرة من ثمراتهم، لكن لا نقلد لمجرد جلالة هذا العالم. والعلم معرفة الهدى بدليله، ما لك والتقليد مستويان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلي يظهر لي والله لم أتفريق ليس له أصل. حديث أبي هريرة عام، إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي أربعة، ما ذكر إذا صلى في بيته وصلى في المسجد. فليظهر لي والله أعلم أن راتبة الجمعة البعدية لها أقل وأكثر، فأدناها ركعتان وأكثرها أربعة، سواء صلىها في بيته أو صلىها في المسجد والله أعلم. هل للجمعة راتبة قبلية؟ ليس لها راتبة قبلية، إنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم النفل المطلق. قال ثم صلى ما كتب له، ثم صلى ما كتب له حتى يدخل الإمام، هذا نفل مطلق. لكن راتبة قبلية لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نقلا عن الصحابة أنه كان يتنفل، لكن الصحيح أنه نفل مطلق. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والجمعة يؤذن لها أذانان الأول والثاني، تكون هناك سنة نداوم عليها بين الأذانين. يقال المقصود بين كل أذانين الأذان والإقامة كما سنر بنا، وأيضا الأذان الأول لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا الأذان، إنما شرعه عثمان رضي الله تعالى عنه اجتهادا منه. فالجمعة لها سنة بعدية راتبة، لكن قبل الجمعة هو نفل مطلق، يصلي الشخص ما كتب له. وأربع قبل العصر، وأربع ركعات قبل العصر، الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى أن من السنة الراتبة التي يداوم عليها تكون أربع قبل العصر. ما الدليل؟ الدليل ما في السنن من حديث علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نفلها، وفيه قال يصلي قبل العصر أربعة، يجلس بعد الثنتين، يسلم على الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. فذكر علي رضي الله تعالى عنه، والحديث ثابت إن شاء الله، فذكر علي رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع قبل العصر، وكان يداوم عليه، لأن سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي يداوم عليها في الليل والنهار، فقال إنكم لا تطيقون، يعني المداومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل العصر يداوم عليها، من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن الحنابلة أن من السنن الرواتب أربع قبل العصر، صفتها كصفة صلاة العصر، كصفة صلاة العصر يجلس يتشهد. وهذا معنى قول علي رضي الله تعالى عنه يفصل بينهن أي بين الركعتين بالصلاة على الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين، أن يجلس للتشهد فيصلي أربعا قبل صلاة العصر يتشهد في الركعتين ثم يقوم ثم يأتي بركعتين ويسلم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، لكن الحديث لا يصح. فالوارد في راتبة العصر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. وركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد المغرب لحديث ابن عمر وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته، كان صلى الله عليه وسلم يصلي راتبة المغرب في بيته. وابن القيم رحمه الله تعالى حينما ساق الكلام على صلاة راتبة المغرب في البيت ذكر الخلاف، هل من شروط صحة صلاة راتبة المغرب أن تصلى في البيت أو لا؟ فالخلاف ليس في استحباب صلاة راتبة المغرب في البيت، الخلاف هل يشترط لصحتها أن تصلى في البيت أو يجوز أن تصلى في المسجد. ثم ختم البحث بقوله والصحيح الجواز، والصحيح الجواز، أو قال والصحيح أنها تصح في البيت. كما قلت قبل قليل أمور ربما مرت قبل 10 أو 20 سنة، فقد الشخص لا يحفظ الألفاظ بتمامها لكن حولها يدندن، الحديث يجوز روايته في المعنى، فكلام أهل العلم من باب أولى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في راتبة المغرب بعد الفاتحة في الركعة الأولى بالكافرون وفي الركعة الثانية بالإخلاص وركعتان بعد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء أيضا في بيته كما مر لنا قبل قليل، وركعتين قبل صلاة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر. من خصائص هاتين الركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما كما في حديث عائشة، حتى أن قالت هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا. من السنة كان يخففهما، تقول عائشة وكان يضطجع بعدها حتى يأتيه المؤذن، أي يضطجع على الشق الأيمن لأجل أن يرتاح، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، فبعد راتبة الفجر كان يضطجع، وبعد الوتر أيضا أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يضطجع لأجل أن يرتاح. وكان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أيضا كما في حديث ابن عمر في مسلم. وأحيانا صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيهما قولوا آمنا بالله آية البقرة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر آية آل عمران. هذا الذي ترجح لي والله أعلم في رواية مسلم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة الأولى، أما الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر، ورد في بعض الروايات قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لكن ترجح لي من جهة الرواية، وهذه الرواية هي التي مال إليها مسلم لأن ذكر روايتين أنها فلما أحس عيسى منهم الكفر. كما ذكرت في الدرس الماضي لم أقف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من أواسط السور إلا في راتبة الفجر أحيانا، في راتبة الفجر أحيانا يضطجع، هذه السنة، لكن الاضطجاع يكون في البيت يصليها في البيت ويضطجع. أما إذا كان في المسجد فلا، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحصد من يضطجع في المسجد، والاضطجاع هو سنة. خالف أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى وجعل الاضطجاع شرطا لصحة الصلاة، جعل شرطا لصحة الصلاة لحديث الأمر إذا صلى أحدكم فليضطجع، أي وتر الفجر. لكن الصحيح أن الحديث لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يصح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالاضطجاع جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من فعله، فالصح أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال راتبة الفجر سنة والاضطجاع سنة لكنه في البيت. لكن ينتبه أيضا ما يضطجع الشخص ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فإذا كان يعلم من نفسه إذا اضطجع على هذه الضجعة إلى طلوع الشمس يتركها. نعد السنن الرواتب، أقلها حديث ابن عمر، كم من ركعة؟ عشر، أقلها عشر حديث ابن عمر. في حديث أم حبيبة زادت اثنتين وليست اثنتان، زادت اثنتين ركعتين، هذه كم الآن؟ ثنت عشرة ركعة. في حديث علي أربع قبل العصر، ستة عشرة ركعة. فيقال أدنى الكمال في السنة الرواتب عشر، وأعلاها ستة عشرة ركعة. والشافعية ينصون على أن الرواتب ستة عشرة ركعة. هذه السنن الرواتب التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أدنى الكمال عشر وأفضلها ستة عشرة ركعة. متى يدخل وقت هذه السنن ومتى ينتهي وقتها؟ السنة الراتبة التي تبع الصلاة يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة، بمعنى لا تصلي راتبة الظهر قبل زوال الشمس، ويخرج وقتها بخروج وقت الصلاة. لك أن تؤخر راتبة الظهر إلى آخر الوقت إلى أن يصير ظل الرجل مثله، وكذلك العصر يدخل وقت راتبة العصر بمصير ظل الرجل مثله حتى تصلي، وكذلك بقية السنة الرواتب. ولما تكون قبلية لا يصح أن تصليها إلا قبل الصلاة، وإذا كانت بعدية لا يصح أن تصليها إلا بعد الصلاة، بمعنى أنها لا تكون راتبة، قد تكون نفلا مطلقا، لكن كلام على أن سنة راتبة ما ورد أنها قبل الصلاة تصلى قبل الصلاة، وما ورد أنها بعد الصلاة تصلى بعد الصلاة. وإذا فاتت قضيت، إذا فاتت بعذر تقضى، لحديث أبي قتادة في صحيح مسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر بعد طلوع الشمس ثم صلى الفجر. هذه قاعدة عامة في كل صلاة فات وقتها بعذر تقضى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من المسائل في هذا الباب، هذه سنن رواتب يحافظ عليها. في حديث أم حبيبة من ثابر، في رواية الأخرى من صلى لله في كل يوم. إذا سافر الشخص هل يصلي السنن الرواتب في السفر أو لا يصليها؟ أعني التي مرت بنا، هل يصليها كلها؟ الجمهور بما فيهم مذهب الأئمة الأربعة يرون أنه يصليها حتى في السفر. ما الدليل؟ عموم الأحاديث، مثلا من صلى لله في كل يوم ثنتي عشرة ركعة، قالوا في كل يوم. وبعض الأئمة منهم ابن عمر رضي الله تعالى أن يرى أنها لا تصلى، فذلك لما رأى الناس يصلون الراتبة البعدية قال لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت يعني مصلي نافل لأتممت صلاتي، فإذا كنت أقصر صلاة الظهر أصلي ركعتين كيف أصلي سنة راتبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ من السنة الراتب إلا على راتبة الفجر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن السنة لا تصلى السنن الرواتب في السفر، إنما يحافظ فقط على راتبة الفجر. يحافظ على راتبة الفجر. وليس معنى هذا أن الشخص ينقطع من النفل، لا، يصلي نفلا مطلقا، وخصوصا إذا كان في مكان فاضل كمكة. لما يقال لا تداوم على السنة الرواتب، ليس معنى تنقطع، إنما لا تلتزم بالعدد الذي كنت تداوم عليه. حضرت المسجد الحرام، تنفل حتى تقام الصلاة، جلست بعد صلاة الظهر، صل ما كتب لك، لكن الكلام المداومة على السنة الرواتب التي تداوم عليها بالعدد المعهود، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل سواء في الليل أو في النهار، كان صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عن النفل المطلق. سيمر بنا شيء من ذلك إن شاء الله. الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر السنة الرواتب وذكر الضحى والليل وما بعدها، ما الدليل على أنها من التطوع وليست واجبة؟ هذا السؤال، ما الدليل على أنها تطوع وليست واجبة؟ الدليل حديث طلحة ابن عبيد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل من نجد ثائر الشعر، اسمعوا دوي صوته ولا نفقه ما نقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. وذكر الصيام قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. وذكر الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. فقال: والذي بعدك بالحق، لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، في رواية دخل الجنة إن صدق، والحديث الصحيحين. هذا الحديث تكلم عن الصلوات التي تتكرر كل يوم، لأن النبي قال خمس صلوات في اليوم والليلة، صلاة العيد التي تتكرر، لا تدخل علينا صلاة الكسوف لأنها لا تتكرر. فالكلام على الصلاة التي تتكرر كل يوم، دل حديث طلحة بن عبيد الله أنها لا تجب إلا هذه الخمس. قال: خمس صلوات، ما عدا الخمس لا يجب. قال: هل علي غيرها؟ من باب التأكيد قال: لا. هذا وجه ثاني. ثم قال: إلا أن تتطوع، دل على أن ما عدا هذه الخمس هو الأصل أنه من باب التطوع. ثم قال: لا أزيد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة وأنه ليس من أهل الوعيد، بمعنى أنه ما ترك أمرا واجبا. فحديث طلحة بن عبيد الله أصل في عدم وجوب الصلوات التي تكرر في اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس. قال: وصلاة الضحى، وصلاة الضحى، بيّن الشيخ رحمه الله تعالى وإياه أن صلاة الضحى من التطوع. ما الدليل؟ الدليل وردت أحاديث متواترة، أصفاك الله من حول نبيه، وردت أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من فعله أو من أمره في صلاة الضحى. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بركعتي الضحى، وأوصى غيره كأبي الدرداء وأبي ذر. فصلاة الضحى مشروعة، وخلاف أهل العلم ليس في أصل مشروعيتها، هل هي مشروعة لكل شخص أو الشخص الذي لا يصلي الليل يصلي الضحى، ولا يداوم على الليل لا يصلي الضحى؟ وصح أنها مشروعة مطلقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الضحى وكان يقوم الليل، وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة كانوا أيضا يصلون الضحى. فالصحيح أنها مشروعة مطلقا لمن له قيام في الليل ولمن ليس له قيام في الليل، ولما سأذكره إن شاء الله من أحاديث. ما أقل صلاة الضحى وما أكثرها؟ أقلها ركعتان كما في حديث أبي هريرة. جاء الحديث القدسي عند الإمام أحمد وغيره: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات أول النهار، أول النهار الضحى، أكفك آخرة. والحديث جاء من حديث أبي الدرداء ومن حديث نعيم بن همار الغطفاني، والحديث ثابت، فجاءت أربع ركعات في الحديث القدسي والحضر لا تعجز عن 4 ركعات أكفيك آخرة فيه الاستعانة بالصلاة. أول ما يقوم الشخص ويريد أن يبدأ نهاره يستعين بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. تجد عندنا تقصير في هذا الباب، واحد إذا همه أمر من الأمور لا تجده يبدأ أول النهار ب4 ركعات سائل الله عز وجل الإعانة والاستعانة على ما أهمه. أيضا في حديث أم هاني في الصحيحين عام الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، صلى 8 ركعات سبحة الضحى، سبحة الضحى أي سنة الضحى، وأم هاني رضي الله تعالى نصت على أنها سنة الضحى، لأن بعض العلم يرى أن هذه 8 ليست سنة الضحى إنما هي سنة الفتح، لكن أم هاني رضي الله تعالى نصت على أنها سنة الضحى، ولا سيما أنها سئلت عن صلاة الضحى فأخبرت بذلك. أقل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات وأكثره 8، هذا المنقول عنه ثابت، نقل عنه 13 ركعة لكنه لا يصح، فأقل الثابت 2 ركعات وأكثره 8، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس على سبيل التحديد، فيصلي الشخص ما شاء. فلذلك في حديث عمرو بن عبسة في مسلم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع، في رواية أبي داود قيس رمح ورمحين، ثم صلي حتى يقوم قائم الظهيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع له صلاة مطلقة من غير أن يحده بعدد معين، لكن الكلام في أقل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أكثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا على سبيل التحديد والله أعلم. وقت صلاة الضحى كما مر بنا إذا طلعت الشمس وزال وقت الكراهة، أما آخر وقتها إذا قام قائم الظهيرة أي وقت النهي، وعرفنا أن هذا يحد بقبل أذان الظهر 10 دقائق أو نقول قبل زوال الشمس 10 دقائق هذا وقت صلاة الضحى. قال وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها. قال صلاة الليل يقصد صلاة الليل القيام الليل، وأكثرها يقصد الشيخ تعالى أكثرها أي أكثر من نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا المسألة لا تحد بحد. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي عليكم الصوت فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. فحينما سئل قال مثنى مثنى، صلي ركعتين ركعتين، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا. جمهور أهل العلم على أن صلاة الليل لا تحد بحد، لكن الكلام على المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمنقول عنه صلى الله عليه وسلم 13 ركعة كما سيأتي بيانه. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا ليس على سبيل الوجوب، وإلا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما سر بنا صلى 5 صلى 9 صلى 7 بسلام واحد، هذا ليس على سبيل الوجوب. كما أنه قال فإذا خشى أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر ما صلى، أيضا صلى صلى الله عليه وسلم بعد الوتر صلى 2 ركعة كما سر بنا، فالحديث ليس على سبيل الوجوب. قال الشيخ مثلا وأكثرها 13 ركعة، أكثر من نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، الأحاديث التي قد يظن أن ظاهرها التعارض، حديث عائشة في الصحيحين ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة فيصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. الحديث هذا موطن الشاهد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، الشيخ 13 ركعة، ما دليله؟ دليل حديث عائشة الآخر أيضا في مسلم قالت كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يؤتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها. يصلي 13 ركعة يؤتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها أي في آخر الخمس. قالت ما زاد عن 11 ركعة. وفي الحديث الآخر قالت يوتر 13 ركعة. وسيمر عندنا صور أخرى من حديث عائشة في وتر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض العلم يذهب إلى أن أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها مضطربة، وصحن لا اضطراب، إنما تتكلم عن أحوال مختلفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس تتكلم عن حال واحدة، وسأشير إلى ذلك إن شاء الله. كيف نجمع بين روايتيها التي ظهرهم التعارض؟ ما زاد عن 11 ركعة، في حديث الآخر كان يصلي 13 ركعة. تقول رضي الله تعالى ما زاد 11 ركعة أي الصلاة الليل التي يطيل فيها، أما الركعتان التي وردت في 13 ركعة فتقصد بها ركعتين خفيفتين عن في مسلم عنها رضي الله تعالى عنها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ففي حديثها اللي ذكرت 11 ركعة لم تذكر ركعتين خفيفتين، وفي حديثها الآخر ذكرت 13 ركعة ذكرت الركعتين الخفيفتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته بفعله أن يصلي يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، وكأنه من باب التمرين، خصوصا الشخص إذا قام من الليل يمرن نفسه ثم بعد ذلك يطيل الصلاة. شرعه أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أيضا في مسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا الجمع بين الوارد عن عائشة. ورد نص من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، حديث خالد بن زيد الجهني رضي الله تعالى عنه يقول لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرمق وليس لأجل أن يحفظ بل لأجل أن يعمل رضي الله تعالى عنه، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. قال ثم صلى ركعتين أدنى من اللتين قبلهما 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 ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. نأخذ منه فائدة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة، وافتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. على هذا من ذكر أن أكثر ما نقل عن صلى الله عليه وسلم 11 ركعة لم يحسب الركعتين خفيفتين، ومن ذكر 13 ركعة عد منها الركعتين الخفيفتين. حينما قال الشيخ رحمه الله وأكثرها 13 ركعة، عندنا أكثر وأقل. المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل من قوله ومن فعله ركعة واحدة، في حديث ابن عمر في مسلم الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، هذا أقل المنقول، وليتصور أقل من ركعة الوتر. المنقول عنه صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث، أشرت قبل قليل حديث عائشة ثم يصلي ثلاثا أي يوتر بثلاث. في حديث عبد الرحمن بن علاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فلما قال يوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أي يقرأ في الركعة الأولى بسبح، في الركعة الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. يوتر بكم؟ يوتر بثلاث. أفادنا أنه كان يوتر بثلاث، وأنه من السنة أن يقرأ بالثلاث سبح وكافرون والإخلاص. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لنا إذا أوترنا بثلاث ألا نجلس للتشهد الأول، ألا نجلس للتشهد الأول. في حديث أبي هريرة أوتروا بخمس أو بسبع لا تشبهوا بصلاة المغرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الوتر ثلاثا كصلاة المغرب. فإذا أوثرت بثلاث فأنت بالخيار، إما أن تسلم من الركعتين ثم تسلم من الركعة الثالثة، يعني تصلي الثلاث بتشهدين، أو تصليهما بتشهد واحد وسلام واحد. أما إذا صليتهما بتشهدين وسلام واحد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإن كان الحناف يرون أن هذا والأفضل والأكمل، والسنة ترد عليه. حديث لا تشبه بصلاة المغرب الحديث ثابت عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الخمس، الوتر الخمس، حديث عائشة ذكرته قبل قليل في مسلم، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. إن يوتر بخمس يسردها سردا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسردها سردا لا يجلس إلا في الخامسة، يعني لا تشاهد إلا تشهدا واحدا. عندنا السبع والتسع، السبع والتسع في حديث عائشة رضي الله تعالى حينما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحديث في مسلم، قالت كان يصلي تسعة لا يجلس إلا في الثامنة يحمد الله ويدعو ثم لا يسلم فيقوم فيصلي التاسعة ثم يجلس ويدعو ويحمد الله ويسلم ويسلم ثم يصلي بعد ذلك ركعتين وهو جالس. فذكرت رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع يجلس في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ثم يسلم، فيوتر صلى الله عليه وسلم بتسع بسلام واحد وتشهدين، سلام واحد تشهد. وليظهر الله أعلم إذا أوتر بتسع بتشهدين يتورك، والله أعلم هذا الأصل أن التشهد الثاني يتورك فيه، فاللي يظهر لي والله أعلم أن السنة في مثل هذه الحال أن يتشهد. أما السبع أيضا حديثها قالت في حديثها في نفس الحديث، فلما أسن وأخذ اللحم يعني كبر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنها رضي الله تعالى تذكر أحوال مختلفة، أوتر من ذلك بسبع وصنعت الركعتين كما صنع في التي قبلها، تقول يعني أوتر بسبع ثم صلى ركعتين بعد الوتر، صلى ركعتين بعد الوتر. رواية مسلم لم تذكر هل هو جلس للتشهد أو لا، لكنها ما ترأت للتشهد في الأول، أي في الثمانية في الثامنة ذكرت التشهد ثم ذكرت التشهد في التاسعة، لكن في السابع ما ذكرت التشهد إلا الأخير. لكن رواية النسائي وإسنادها صحيح وصية صريحة قالت لم يجلس إلا في آخرها، أي في آخر السبع. على هذا إذا أوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها، يتشهد تشهدا واحد ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد الوتر. إذن هذه التسع، الإحدى عشرة ركعة مرت بنا قبل قليل في حديثها رضي الله تعالى عنها عليه السلام، ذكرت أنه يصلي أربعا ثلاثة عن حسنين وطني ثم يصلي أربعا ثم ذكرت الثلاث. الأربع هل يسلم كل ركعتين أو يسلم سلام واحد؟ الحديث يحتمل، لكن ذهب بعض أهل العلم أنه إذا صلى أربعا جعلها بسلام بسلام واحد ثم يصلي أربعا بسلام واحد، والحديث يحتمل. لكن أيضا حديثها الآخر في مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من بعد صلاة العشاء التي تدعونها العتمة وصلاة الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويؤتر بركعة. قالت يسلم من كل ركعتين ويؤتر بركعة، وهذه أيضا حال من أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل المنقول عنه صلى الله عليه وسلم يكون من باب اختلاف، من باب اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع. هذا أقل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثره. إذا صلى ثلاثة أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة ركعة على الصفات التي ذكرتها قبل قليل، أو يسلم من كل ركعتين، صلى سبع أوتر مثلا بسبع، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، أوتر بتسع يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة، أو يسردها على الصفات التي مرت بنا قبل قليل. هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. واعلموا أن العلم لا يحفظ إلا بالعمل، العلم يحفظ إلا بالعمل، وطالب العلم لا بد أن يكون له شيء من قيام الليل ولو كان يسيرا. المهم لا تترك قيام الليل، كل واحد منه الحمص يقوم لصلاة الفجر، اجعل وترك آخر الليل، استيقظ بصلاة الفجر بربع ساعة بثلث ساعة أكثر وقت، المهم أنك يكون لك حظ من قيام الليل ولو كان يسيرا. في الحديث إذا قام الرجل من الليل وأيقظ أهله فصلى يا ركعتي كتب من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا. فنحافظ على قيام الليل، نحافظ على الوتر ولو كان شيئا يسيرا، ولتكن البدايات قبل الأذان ربع ساعة، ثم كل ما يتقرب الواحد منا إلى ربه تبارك وتعالى يزداد. والشتاء ليس كالصيف، لكن في الغالب من ينام الساعة الثانية أو الثالثة أو الواحدة غالبا لا يستطيع أن يقوم، فمن أراد قيام الليل لا بد أن ينام مبكرا، يستعين أيضا بالنوم بعد الظهر حينما يأتي من عمله أو من مدرسته، ينام شيئا يسيرا يتقوى به على طاعة الله عز وجل. فليس حسن أن الواحد منا لا يكون له حظ من قيام الليل، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صلاة مشهودة. قال أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل في آخر الليل. أيضا أذكر بسنة الركعتين بعد الوتر، هذه السنة الكثير من الناس قد يجهل هذه السنة، بل ربما يرى عدم مشروعيتها، فبعض الناس يوتر في رمضان مع الإمام في التراويح ثم ربما يتحرج أن يصلي من آخر الليل لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا ليس على سبيل الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يصلي بعد الوتر ركعتين، بل بعض العلم يصح حديث إن هذا السفر جهد، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين، يكون من أمره صلى الله عليه وسلم وليس من فعله. فعلى القول بصحة الحديث اجتمع قول وفعل في صلاة ركعتين بعد الوتر. قضاء القيام، إذا فات الشخص، شخص قال سأصلي الليل ثم غلبته عينه أو نام كما مر بنا يقضى، ما صفة القضاء ومتى يقضي الوتر قيام الليل؟ السلام عليكم وبركاته. في حديث عائشة في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. تقول إذا فاته قيام الليل بسبب النوم أو بسبب المرض صلى من النهار كم؟ 12 ركعة. وقد أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، على هذا يصليها في النهار شفعا. إذا كان من عادته يوتر بخمس أو يقوم الليل 5 ركعات، كم سيصلي؟ 6. إذا كانت عادته 9 يجعلها 10، بسنة من السنة. عندنا حديث من نام عن صلاة أو نسي فليصلي ذاك، حديث أبي هريرة حينما قال صلاة، هذه صلاة نكرة في سياق الشرط فتعم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليه إذا ذكرها، فتدخل فيه صلاة الوتر، فله أن يقضيها أيضا وترا في النهار. إذا قضاها في النهار له أن يصليها شفعا وله أن يصليها وترا. عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بعدما أصبح، أو ترى بعد مصلحة، أي بعد طلوع الفجر، وبعد طلوع الفجر يكون أداء أو قضاء قضاء. وهذا يحمل الله أعلم في حال العذر، يعني ما استيقظ صلى الله عليه وسلم إلا بعد طلوع الفجر، يكون قضاها بعد طلوع الفجر. فعلى كل حال، من أراد أن يقضي الوتر يقضيه متى ما زال العذر، قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس. وإذا قضاه ضحى له أن يقضيه على هيئته، وله أن يزيد عما اعتاده من القيام، يزيد ركعة فيجعله شفعا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وإذا قضاه على هيئته لحديث أبي هريرة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وقت الوتر من بعد دخول العشاء إلى صلاة الفجر، لما تقدم قبل قليل من حديث عائشة. وأهل العلم مجمعون على أن وقت الوتر يبدأ بعد العشاء، أي بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إنما اختلفوا في مسألة، وهي إذا صلى العشاء تقديم، إذا صلى العشاء تقديم هل له أن يوتر أو لا يوتر؟ يعني هل يدخل وقت الوتر بصلاة العشاء ولو صليت جمع تقديم، أو لا يدخل الوقت إلا بعد دخول وقت العشاء؟ الصحيح أنه بعد صلاة العشاء، فإذا صلاها جمع تقديم له أن يوتر ولو لم يدخل وقت العشاء، والله أعلم. قال: وتحية المسجد، تحية المسجد صلاة تطوع. إذن أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى أن تحية المسجد تطوع. كيف نصنع؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مرة بنا الحديث في الصحيح من أبي قتادة قال: فلا يجلس، هذا نهي، والنهي يفيد التحريم، يدل على الوجوب. أهل العلم كالمجمعين، أهل العلم كالمجمعين على أن تحية المسجد من باب السنن وليست واجبة. وكما مر بنا أن تحية المسجد تصلى حتى وقت النهي. نأخذ قوله: ركعتان بين كل أذانين وإقامة. يبقى فقط الاستخارة، يحتاج منا شيء من الوقت، شيء من التفصيل، ووقت عزل. إذن الشيخ رحمه تعالى يقول: وركعتان بين كل أذان وإقامة. يقول الشيخ رحمه تعالى أنه يستحب صلاة ركعتين، وأنها من صلاة التطوع، بين الأذان والإقامة. عرفنا أنها سنة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليست واجبة لحديث طلحة بن عبيد ابن عبيد الله. ما الدليل أنها سنة؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيح: بين كل أذانين صلاة. هذا حديث عبد الله بن مغفل، وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين، أي بين الأذان والإقامة، هذا المقصود بين كل أذانين، بين الأذان والإقامة. فيكون باب التغليب، كما نقول الشمسان ونقول القمران ونقول العمران، نقول عمران نقصد أبا بكر وعمر، فيكون من باب التغليب. وحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، يدل على أنها الوقت موسع لصلاة المغرب. فإذا كان هناك سنة راتبة قبلية الأمر ظاهر، وإذا كان ليس هناك سنة راتبة قبلية كالمغرب فيسن. في حديث في رواية البخاري حديث عبد الله بن مغفل قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهة أن يتخذها الناس سنة، أي كراهة أن يتخذ الناس سنة. أليس بين كل أذانين صلاة سنة؟ بلى. كيف يقول كراهة أن يتخذ الناس سنة؟ أي كراهة أن يتخذها الناس سنة راتبة بعد الأذان، أذان المغرب وأذان العشاء. لا يصلي الواحد منا دائما بعد كل أذان يصلي، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، لأنها ليست من السنة الراتبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن شاء كراهة يتخذ الناس سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نصلي أحيانا وأن نتركها أحيانا.